ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أما بعد، أحبتي في الله، تحدثنا إلى حضراتكم بالأمس حول قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن الآية قد تتنزل في سبب خاص لكن يأتي لفظها عاما فتكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والقول بغير هذا سوف يؤدي إلى إبطال الشريعة، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية تنزل بمناسبة وقائع وأسباب خاصة. فلو قلنا إن الآية ترتبط بسبب نزولها فقط ولا تتعداه إلى غيره لأدى هذا إلى إبطال كثير من الأحكام الشرعية. هذه القاعدة فصلنا فيها القول أمس، لكن اليوم في مسألة أخرى يكتمل بها عقد الحديث في هذا الباب، وهي ما يسمى بوقائع الأعيان. ما معنى وقائع الأعيان؟ واقعة العين مسألة تقع لشخص معين ثم يأتي الدليل على أنها خاصة بذلك الشخص لا تتعداه إلى غيره، كأنها استثناء من القاعدة السابقة. نأخذ أمثلة على هذا وبالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين، هذه وقعة خاصة بخزيمة لا تتعداه إلى غيره، ولهذا قصة. النبي عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي، اشترى فرس من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطاء الأعرابي، فطفق رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعترضون الأعرابية ويساومونه الفرس، لم يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، والفرس جيد وأعجبهم، يعني فأرادوا أن يشتروه منه وقدموا له عروضا مغرية حتى زاد بعضهم في السوم على الثمن الذي اشتراه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه. نعم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. لو تشتري ولا لا؟ مش تشتري، أنا هبيع. إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال عظيم لا والله ما بعتك، لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، لا اشتريته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي يقولون له إن النبي لا يقول إلا حقا، انتبه لا تجادل النبي فيما يقوله لك، النبي لا يقول إلا حقا. فقال الأعرابي هلم شهيدا يشهد لك أنني قد بعت لك، هل شهد يشهد لك أني قد بايعتك؟ والصحابة من حول يقولون ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. لكن مش حد يتقدم ليشهد بخصوص الواقعة دي، لكن هم يحمسون عن قاعدة عامة ويلك إن النبي لا يقول إلا حقا. فتقدم خزيمة ابن ثابت فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي فقال ألا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة وقال بما تشهد؟ تشهد علي يا سيدي، أنت ما شفتش، ما كنتش معانا، لم تشهد هذه الواقعة. نعم. فقال بتصديقك يا رسول الله، نحن نصدق بعد خبر السماء، عندما يأتينا بالخبر من عند الله عز وجل، أفلا نصدقك على خبر أنك بعت، أنك اشتريت فرسا من ذلك الرجل؟ نعم بتصديقك يا رسول الله. في رواية أخرى أنه قال يا خزيمة إنا لم نشهدك فكيف تشهد، احنا بس شهدناكش ما كنتش موجود، إنا لم نشهدك فكيف. فقال أنا أصدقك على خبر السماء، ألا أصدقك على ذلك العربي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فهذه وقع خاصة بذلك الرجل لا تتعداه إلى غيره، لأنه انتبه إلى معنى لعل سائر الصحابة قد غفل عنه في هذه اللحظات. فكانت هذه المبادرة وذلك الانتباه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. المعلق على في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود يقول فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل شهادته بشهادة الرجلين دون غيره، وهذا المخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الواقعة واقعة عين متعلقة بذلك الرجل لا تتعداه إلى غيره. أيضا في خبر آخر النبي عليه الصلاة والسلام جعل تضحية أبي بردة بالجذعة من المعز أنها تجزئه ولا تجزئ أحدا بعده. يعني الكلام ده القاعدة أن أسنان الأضحية أسنان مقررة شرعا، الجذعة من الضأ والثنية من المعز. الجذعة من الضأ اللي أكملها 6 أشهر فصاعدا، والثنية من المعز اللي كملت سنة. فيعني أبو بردة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضحي بالجذعة من المعز، معز سنها 6 أشهر لكنها ثمينة تجزئ ما لا يجزئ غيرها مما هو أكبر منها سنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضح بها ولا تصلح لأحد بعدك. حديث رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، اعتمد ضحية بعدما صلي فصلي لربك ولا حرج، فضحى قبل الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، تذبحت لحم عيالك لكن لم تصل السنة لم تضح، شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي جذعة هي خير من مسنتين، عندي جذعة معزاية عمرها 6 أشهر بس ما شاء الله سمينة أفضل من مسنتين، أذبحها؟ فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك، وفي رواية لا تجزئ عن أحد بعدك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. اللهم اهدنا يا ربي سواء سبيل. أيضا بعض أهل العلم يذكر مثالا على هذا الحديث عبد الله ابن أم مكتوم الذي كان رجلا ضريرا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرخص له في ترك صلاة الجماعة. ففي صحيح مسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل رسول الله أن يرخص له ف فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعا قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. يعني فمن كان جارا للمسجد بحيث يسمع النداء طبعا بغير مكبر صوت وبغير أبنية، لو تخيل منطقة مكشوفة، منطقة صحراء مكشوفة، وأذن المؤذن كم يبلغ صوته؟ من يعيش في الدائرة التي يبلغ فيها صوته المؤذن ينبغي أن يأتي لكي يصلي مع المسلمين ويشهد الجماعة. يعني بعض أهل العلم استشكل هذا الحديث وقال إن النبي عليه السلام قد أذن لعثمان ابن مالك وهي حالة مماثلة في أن يصلي في بيته، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه في بيته وصلى ركعتين في مكان خصصه في بيته للصلاة. قالوا هذه تشبه تلك، وبعدين لعم يعني الشريعة تقول المشقة تجلب التيسير، وقد شهدت على هذا جزئيات كثيرة من الشريعة، فالقواعد الفقهية تستنبط من مجموع جزئيات كثيرة حتى قالوا دلالتها أقوى من دلالة النصوص الجزئية لأنها مبنية على عشرات النصوص مش على نص واحد. فاستشكى بعض أهل العلم هذا وقالوا يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم رخص غير الآخر ضرير، يعني فمنهم من قال هذا الحديث عتبان يعني قد نسخ حديث ابن أم مكتوم، ومنهم من قال لا هو حديث ابن أم مكتوم واقعة عين. ما معنى واقعة عين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم من جلده وقوته أنه قادر على أن يأتي للصلاة، فأراد أن لا يحرمه ذلك الأجر. ثم قالوا الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم استخلافه على المدينة، يعلم من جلده أنه قادر أن يكون أميرا على المدينة كلها، بل قال أنه شهد رغم كونه ضرير شهد معركة القادسية، فاللي سافر للقادسية يحضر معركة عنده من الجلد وعنده من القوة إن يأتي المسافة الصغيرة دي من البيت للجامع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه ذلك الأجل، فوجه بعض أهل العلم هذا الحديث على أنه وقعت عين خاصة بذلك الرجل لما يعلمه النبي من جلده وقوته بصفة خاصة، ومن أجل هذا استخلفه على المدينة، ومن أجل هذا شهد القادسية رغم أن العذر في التخلف عن الجهاد بسبب يعني الزمانة العرج أو العمى منصوف عليه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، نص في كتاب الله عز وجل. ورغم هذا شهد القادسية، فعلم النبي منه من حاله من خصوص حاله أن عنده الجلد والقوة لا يمكنه من حضور الجماعة، فأراد أن لا يحرمه ذلك الأجل. لكنه لما علم من غيره أنه ليس عنده هذا الجلد فأذن له صلوات ربي وسلامه عليه. وحديث عثمان بن مالك الصحيح عند البخاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإن كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. لأن قال عتبان فغدا رسول الله وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحبزناه على خزيرة صنعناها له، قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا. فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله أو رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله؟ يريد بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أحد. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، كل أصحابه وكل أعبده مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا والله التوفيق، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.